بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمرحبا بكم في اللقاء الأخير من هذه الدورة العلمية في التعليق على المنظومة البيقونية في علم المصطلح. وقد مضى معنا جملة من المصطلحات التي ذكرها الناظم، وكان آخرها في لقاء الأمس الإشارة إلى أقسام التدليس، وذكر الناظم أن المدلس على قسمين: تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ، وقد أشرنا معهما إلى تدليس التسوية. ثم قال الناظم بعد ذلك: وما يخالف ثقة به الملأ، فالشاذ والمقلوب قسمان تلا. وما يخالف ثقة به الملأ، فالشاذ والمقلوب قسمان تلا. هنا أشار إلى الشاذ، والشاذ كما أشرنا في مسألة عدم الشذوذ هو أحد الشروط المنفية للحديث الصحيح. ذكرنا عدم الشذوذ وعدم العلة، فهنا ذكره على وجه الاستقلال لأنه من صور الضعف، من صور الضعف. العلماء يذكرون مخالفة الثقات، من صور الضعف مخالفة الثقات، ويدخلون فيه صور كثيرة جدا، منها المعل، ومنها المنكر، ومنها الشاذ. فهنا أشار إلى الشاذ، والشاذ في اللغة من الانفراد، من الانفراد، ويطلق غالبا عند العلماء ما كان فيه مخالفة، ما كان مقرونا بالمخالفة. وذكرنا في الدرس الأول أن الشاذ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه حفظا أو عددا. ولو تذكرون مثلنا بالزهري، الإمام الزهري، وذكرنا لو كان عند 10 تلاميذ وأحد التلاميذ خالف 9 فروايته شاذة، ويقابله الرواية المحفوظة، الرواية المحفوظة. فهنا يقول: وما يخالف ثقة به الملأ. الملأ أي الجماعة، هنا المقصود به الجماعة، يعني ما يخالف فيه الفرد الجماعة. وهل يشترط ذلك؟ يعني هل يشترط أن يخالف الجماعة؟ لا، لا يلزم، بل لو خالف واحدا وكان أوثق منه قد يدخل في صورة الشاذ. يعني الشاذ ليس دائما ننظر فيه إلى العدد، فقد يخالف الأقوى منه والأوثق منه، يأتي راوي ويخالف راوي آخر وهو جبل في الحفظ عن هذا الشيخ، فيدخل في الشاذ. إذن الشاذ ما رواه يعني المقبول مخالفا لمن هو أرجح منه ومن هو أولى منه. وأشرت أنا في السابق أن هذا من عناية العلماء بمخالفات الثقات، مخالفات الثقات أو ما يسمى عند العلماء أوهام الثقات، أوهام الثقات. ثم قال والمقلوب قسمان تلا، أشار إلى المقلوب. والمقلوب اسم مفعول من قلبة، ومنه إذا قلب رداءه أي حول رداءه. واصطلاحا قال العلماء ما أبدل في سنده أو متنه شيء بآخر عمدا أو خطأ، عمدا أو خطأ. والمقلوب يقع في الإسناد ويقع في المتن، يقع في الإسناد ويقع في المتن. وهنا نلاحظ أنه يعني في بعض المصطلحات يذكر الأقسام، يعني ذكر هنا في المدلس الأقسام مع التعريف، مع التعريف. فقال إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. فمن الصور أن يبدل راوي براو آخر، يعني القلب سواء في أسماء الرواة أو يقلب راوي براوي، يعني يغير، يقع خطأ عنده، اسم راوي من الرواة يرويه عن راوي آخر. طبعا إذا تقصد يسمى عند العلماء سرقة الحديث، سرقة الحديث إذا تقصد يعني تبديل الاسم. فإذا أبدل راوي باسم راوي آخر. وأيضا هنا ذكر القلب، قلب إسناد لمتن قسمه. القلب طبعا له صور كثيرة جدا، يعني أحيانا القلب يكون في اسم الراوي، يعني مثلا يمثلون كعب بن مرة، مرة ابن كعب، يعني يقدم اسم الأب على الابن. وأيضا مثلوا له بما حدث في حديث السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. أصل الحديث ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، لأن النفقة تكون باليمين. جاء في بعض الروايات مقلوبا حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فهذا نوع من أنواع القلب. وأيضا ذكر العلماء القلب في السند والمتن، يعني قالوا القلب قد يقع في السند، يعني مثل كعب بن مرة ومرة بن كعب، وقد يقع في المتن مثل ما ذكرنا حديث حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، وقد يكون القلب في السند والمتن مثل القصة التي صارت للإمام البخاري في اختبار أهل بغداد له، يعني وضعوا له 100 أحاديث قلبوا الأسانيد على المتون، يعني جعلوا أسانيد متون لمتون أخرى لأحاديث أخرى، يختبرون البخاري ينظرون هل يعرف هذه الأسانيد لهذه المتون ولا ما يعرفها، فأرجعها البخاري، يعني أرجع الأسانيد للمتون. فهذا هو القلب، يعني المقلوب إما أن يكون إبدال وإما قلب. والقلب مثل ما ذكرت قد يكون في السند وقد يكون في المتن، وقد يكون في السند والمتن مثل قصة الإمام البخاري مع أهل بغداد. طبعا في قصة البخاري مع أهل بغداد، هذا النوع من أنواع القلب العلماء يجيزونه للاختبار، يجيزونه للاختبار، وهي من الطرق عند العلماء لمعرفة ضبط الراوي. كيف يعرفون الضبط؟ هناك طرق كثيرة جدا منها الاختبار، والاختبارات عند المحدثين يعني على أنواع كثيرة، ثلاثة أنواع، منها هذا النوع وهو قلب الأسانيد والمتون للاختبار. قال: والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على روايتي. هنا تكلم على الفرد وهو المأخوذ من التفرد وهو الوتر، وأشار إلى أن الفرد على نوعين. هناك الفرد المطلق، ما تفرد به راو عن بقية الرواة، ما تفرد به ثقة راوي عن بقية الرواة، هذا يسمى الفرد المطلق الذي سماه المصنف أو قصر على رواية. قصر على رواية يعني تفرد برواية لا توجد عند الآخرين. وهناك الفرد المقيد، الفرد المقيد وهذا الذي أشاره، ما قيدته بثقة أو جمع، فما يكون مقيد بثقة يعني عن شيخ، يعني في السند لم يروه عن أحد الرواة إلا فلان، إلا فلان، يعني رواه عن الزهري فقط فلان، هذا مقيد بالراوي. وأحيانا يكون التفرد بالجمع، التفرد بالجمع يعني بالبلد، يقولون تفرد به أهل بغداد، تفرد به أهل مكة، تفرد به أهل شام، وهذا نوع من أنواع التفرد. فهنا المصنف ذكر نوعين من أنواع الفرد، الفرد المطلق والفرد المقيد. بدأ طبعا المصنف بالفرد المقيد، قال: والفرد ما قيدته بثقة، يعني راوي عن شيخ معين فقط، عن هذا الشيخ ما يرويه إلا فلان، أو جمع، تفرد عن أهل مكة، تفرد عن أهل الشام، هذا عن بلدة، أو قصر على رواية، هذا هو الفرد المطلق، يعني تفرد أحد الثقات برواية من الروايات. فهذا، وطبعا العلماء يتكلمون لما يتكلمون على الغريب يتكلمون عن الفرد. ثم قال: وما بعلة غموض أو خفاء معلل عندهم قد عرفا. يعني الحديث الذي تلتمس فيه علة خفية غامضة يعرف عندهم بالمعلل، يعرف عندهم بالمعلل. طبعا بعض العلماء يسميه المعلل، وبعض العلماء يسميه المعل، وبعضهم المعلول، لكن الأدق في التسمية هو المعل، الحديث المعل. والحديث المعل هو الذي اطلع فيه على علة مع أن الظاهر السلامة منه، مع أن الظاهر السلامة منه. والعلة طبعا ذكر الحاكم أن العلة عشرة أجناس، هذا علم مستقل، العلة قد تكون في السند وقد تكون في المتن وقد تكون في السند وفي المتن، وأحيانا العلة تكون يسيرة غير مؤثرة كتبديل بعض أسماء الرواة مع صحة المتن، وأحيانا يؤثر في المتن. وذكرنا من العلل أن يعني يرسل الموصول أو يوصل المرسل أو يرفع الموقوف أو غيره، وهذا علم يحتاج إلى تفصيل، لكنه أشار إلى معنى أو تسمية المعل والمعلل عندهم. قال عندهم قد عرف الضمير يرجع إلى علماء الحديث، لأن السياق في ذكر علماء الحديث والمصطلحات عند علماء الحديث. قال وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفني. هنا انتقل إلى نوع من أنواع الضعيف وهو المضطرب، وهو المضطرب. والاضطراب اسم فاعل من اضطرب اضطرابا، إذا اختل. ومعنى المضطرب هو ما اختلفت فيه وجوه الرواية في متنه وسنده على وجه متساو لا يمكن الترجيح بينهما، لا يمكن الترجيح بينهما. فيشترط حتى نحكم على الحديث بالاضطراب أن تكون الأوجه مختلفة وتكون متساوية في القوة. إذا أمكن الترجيح ما يكون مضطرب، ما يكون مضطرب. لكن لو جاء عندنا حديث وروي على وجوه مختلفة، تارة موقوف، تارة مرفوع، تارة موصول، تارة مرسل، والمصدر واحد، فالعلماء يحكمون على الحديث بالاضطراب. وأشار المصنف أن الاضطراب يكون في السند وفي المتن، لكن الأكثر في الاضطراب هو في السند، يوجد في المتن ولكنه نادر، نادر. الغالب في الاضطراب أنه في السند، يعني أسانيد مختلفة ومتساوية في القوة لا يمكن الجمع بينهما، فيحمل العلماء الحديث على الاضطراب لهذا الاختلاف وعدم إمكانية الجمع. وهنا قال مضطرب عند أهيل الفني، وهنا يعني استخدم بدل أهل أهيل مراعاة للوزن الشعري. وبعض العلماء انتقد يعني قالوا يعني مقام علماء الحديث أجل وأعلى من أن يستخدم هذا التصغير، يعني لا يليق به التصغير. وهذا يعني وجه، لكنه قصد يعني السياق الشعري عند أهيل الفني حتى لا ينكسر البيت. ثم أشار أيضا إلى نوع من أنواع الحديث الضعيف. قال والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. هنا ذكر المدرج. المدرج أيضا اسم مفعول من الإدراج، وهو الإدخال، وهو ما أدخل في متنه كلام ليس منه. طبعا المدرج قد يكون في السند وقد يكون في المتن، لكن هنا الناظم أشار إلى الإدراج في المتن، إلى الإدراج في المتن. والإدراج في المتن قد يكون في بداية المتن أو في وسط المتن أو في نهايته، وهو ما أدخل في متنه كلام ليس منه، كلام ليس منه. مثال حديث أسبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار. كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ ويل للأعقاب من النار. طيب الجزء الأول من الحديث أسبغ الوضوء من كلام أبي هريرة. والمدرجات القصد منها أحيانا يكون البيان، بيان المعنى، وأحيانا يراد منه الحث والتشجيع كما فعل أبو هريرة رضي الله عنه، قال أسبغ الوضوء، هذا توجيه منه، ثم قال ويل للعقاب من النار. إذن هناك يعني مثل ما ذكرت المدرج قد يكون في السند، يعني يخلط بعض الأسانيد، يدخل بعضها على بعض من غير بيان فيدخل في المدرجات، لكن المشهور هنا من المدرجات وهو يقع كثيرا وينبه عليه العلماء، يقول هذا مدرج من قول الصحابي، يعني القصد يكون السياق للبيان أو من كلام التابعي الراوي مثلا يبين يفسر كلمة يحث يشجع فيكون من المدرجات. فهي ألفاظ أدخلت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم للبيان والشرح والحث وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا المدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، يعني اتصلت بالمتن. لماذا؟ لأنه يكون في حال رواية الحديث فيبين كلمة يحث يشجع فيظن القارئ السامع أنها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وليست هي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخه. هنا أشار إلى رواية الأقران والمدبج. الأقران هم الرواة المتقاربون في السن والإسناد، في السن والإسناد. والمدبج هو أن يروي راويان متقاربان في السن والإسناد كل واحد عن الآخر. يعني رواية الأقران تنقسم إلى قسمين، مدبج وغير مدبج. مدبج وغير مدبج يعني لو عندنا طالبين درسا عند شيخ واحد يسمونهم أقران. طيب إذا روى أحد الطلاب عن الآخر يسمى أقران، لو روى الاثنين عن بعضهم البعض يسمى مدبج، يسمى مدبج. والمدبج من ديباجة الوجه، ديباجتي الوجه على وجه التساوي، يعني كل واحد روى عن الآخر، أنت عندك الوجه الجهتين متساويتين فكل راوي روى عن الآخر. يعني يقولون مثلا عائشة وأبو هريرة رضي الله عنهما، أبو هريرة روى عن عائشة وعائشة روت عن أبي هريرة، هذا يسمى مدبج. وذكروا أيضا الزهري عن عمر بن عبد العزيز وعمر بن عبد العزيز عن الزهري، كل واحد منهم منهما روى عن الآخر فهذا يسمى أيضا المدبج. وذكروا يعني مثال الأقران رواية زائدة بن قدامة عن زهير بن معاوية، ولا يوجد العكس. وبعض العلماء يقول كل مدبج أقران وليس العكس. فقال هنا وما روى كل قرين عن أخيه مدبج، كل قرين عن أخيه يعني كل واحد يروي عن الآخر. قال فاعرفه حقا وانتخه، يعني اعرف هذا النوع. وانتخه أي افتخر، افتخر بمعرفته، افتخر بمعرفته، لأن الإنسان يفتخر بمعرفة العلم وأقسام العلم وأقسام الحديث. شرف أن تعرف العلوم الشرعية وأن تعرف هذه المصطلحات، فافخر بما لديك من العلم والمعرفة. ثم قال متفق لفظا وخطا، متفق وضده فيما ذكرنا المفترق. هنا أشار إلى المتفق والمفترق. المتفق والمفترق طبعا كلاهما اسم فاعل، المتفق اسم فاعل من الاتفاق والمفترق اسم فاعل من الافتراق. والمقصود منه أن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعدا خطا ولفظا وتختلف أشخاصهم، هذا المتفق والمفترق. يعني المقصود الاتفاق في الأسماء والاختلاف في الأشخاص. اليوم احنا عندنا هل يوجد شخصين اسمهم محمد ابن عبد الله؟ يوجد كثير، لكن هذا شخص وهذا شخص الاسم واحد. العلماء يمثلون الخليل بن أحمد، الخليل بن أحمد، ستة اسمهم الخليل بن أحمد، أشهرهم شيخ سيبوي الخليل بن أحمد، وهكذا أحمد بن جعفر، يعني أربعة رواه بهذا الاسم وكثير. فهذا المتفق والمفترق. المتفقون في الأسماء وأسماء الآباء، المختلفون في الأشخاص، المختلفون في الأشخاص. وهذا يعني له فائدة أن الإنسان يعرف المتشابهين، يعني يميز بينهم إذا رأوا، وهذا مهم جدا في دراسة الأسانيد، في دراسة الأسانيد. يعني قد يكون راوي بنفس الاسم وهو ضعيف، وراوي آخر بنفس الاسم وهو ثقة، وحيان يمر عليك عدد من الرواة بهذا الاسم فتبحث عنهم كلهم حتى تعرف الضعيف من الثقة، وتبحث عن حقيقة هذا الشخص. ثم قال مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فخش الغلط. هنا أشار أيضا إلى نوعين، المؤتلف وهو اسم فاعل من الائتلاف، والمختلف أيضا اسم فاعل من الاختلاف، نوع من الأنواع أن تتفق الأسماء أو الألقاب أو الكنى خطا وتختلف لفظا، يعني شكل الكلام واحد لكن يختلفون في اللفظ، يختلفون في النقاط، يختلفون في التشكيل. يعني الآن ما هو الفرق بين السلام وسلام؟ هذا يعتنون به، مؤتلف ومختلف، مؤتلف ومختلف، الفرق ماذا؟ التشديد. يعني عندنا الثوري والتوري، يمر عليك السلمي والسلمي بالضم وبالفتح، والعبسي والعنسي، وهكذا. يعني أمثلة كثيرة موجودة في الكتب. فأيضا إذا هذا نوع من أنواع يعني يحسن به، يحسن به طالب الحديث العناية بهذا النوع. ثم قال فخش الغلط الثمرة. هذه الثمرة لماذا نعتني بهذا؟ نخشى الغلط، يخشى الإنسان الوقوع في الخطأ. يعني ما هو نوع الغلط هنا؟ تصحيف، تصحيف، تقرأ الاسم غلط لأنك ما ضبط النقاط، ما ضبط التشكيل. فيقول معرفة هذا النوع يحميك من الغلط، يحميك من الغلط، فيحرص الإنسان على ضبط هذا النوع. وهذه يعني من لطائف الإشارات أن يشير أحيانا إلى يعني تعريف الشيء ومع ثمرتي، مع ثمرتي. فإذا هنا ذكر أن الخط يكون متفق، الرسم متفق، لكن يختلف في النطق، يختلف في النطق، وهذا كثير. ثم قال والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفردا. هنا عرف المنكر، عرف المنكر. المنكر العلماء يعرفونه بتعريفين، تعريف عام وتعريف خاص. التعريف الخاص يشبه تعريف الشاذ، الشاذ ذكرنا هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منهم، المنكر هو مخالفة الضعيف لمن هو أولى منهم، مخالفة الضعيف لمن هو أولى منهم. في الشاذ مقبول، يخالف أولى منه، المنكر مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه، هذا التعريف الخاص. ويقابله المعروف، تذكرون ذكرنا في الشاذ عكس الشاذ المحفوظ، وعكس المنكر المعروف، رواية منكرة يقابلها الرواية المعروفة. والمنكر بالمعنى العام هو تفرد من لا يحتمل منه التفرد، كفاحش الغلط أو الغفلة أو الفسق، يعني شخص فاحش الغلط فاحش الغفلة أو لديه فسق تفرد، يطلقون على روايته النكارة، وهذا عام غير مقيد بالمخالفة. التعريف الخاص ضعيف يخالف غيره، هذا لا، بمجرد وجود من هذه صفته سواء في الوهم أو في الغلط أو في الفسق فيطلقون عليه النكارة. فإذن المصنف هنا عرف قال والمنكر، طبعا المنكر أيضا اسم مفعول من أنكره جحده، الفرد به راو غدا، انفرد راوي، تعديله لا يحمل التفرد، لا يمكن أن يتفرد هذا الراوي بهذا الشيء وهو فاحش الغلط فاحش الوهم فاسق كثير الغفلة. ثم قال بعد ذلك متروكه ما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد. هنا أشار إلى الحديث المتروك. الحديث المتروك هو الحديث الذي يكون في إسناده راو متهم بالكذب، متهم بالكذب. الحديث لو كان في إسناده كذاب نسميه موضوع، والحديث إذا كان في إسناده راو متهم بالكذب نسميه متروك. طيب ما الفرق بين الكذاب وبين المتهم بالكذب؟ الكذاب هو الذي ثبت كذبه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، المتهم بالكذب هو الذي ثبت كذبه في حديث الناس ولم يثبت كذبه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو المتروك، هذا هو المتروك. إذا وجد في الإسناد من هو متهم بالكذب، يعني عرفوا أنه يكذب في حديث الناس، طيب لماذا تركوه واعتبروه من الضعف الشديد؟ قالوا لأن من تجرأ على الكذب في حديث الناس قد يتجرأ للكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال متروكه ما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد، يعني أجمع العلماء على تركه لاتهامه بالكذب، لاتهامه بالكذب. والمتروك أيضا هو اسم مفعول يعني من الترك. قال وأجمعوا لضعفه، اتفق العلماء على ضعفه فهو كرد، فهو كرد أي فهو كالمردود، له حكم المردود أي غير المقبول. وهذا إشارة إلى التقسيم العام الذي ذكرناه، وهو تقسيم الحديث إلى المقبول وإلى المردود، يعني هذا له حكم الحديث المردود. ثم قال في آخر أنواع الأحاديث الضعيفة، بل أشنع الأحاديث الضعيفة، يعني بعض العلماء لما قسم الحديث بدرجات باعتبار الضعف قالوا هناك حديث ضعف يسير وهناك ضعف شديد وهناك الموضوع، فجعلوا الموضوع من أشد الأنواع. والموضوع قال: والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. اسم مفعول الموضوع، اسم مفعول من وضع يضع، وهو الساقط، وهو الساقط. والموضوع اصطلاحا هو الحديث المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، حديث المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم عمدا وكذبا، عمدا وكذبا. طبعا إذا كان غير متعمد، يعني وضع الحديث وهو غير متعمد، هذا يسمى عند العلماء الباطل، يسمى عند العلماء الباطل، وهذا الفرق بين الموضوع وبين الباطل. وهذا النوع من أنواع الحديث، وبعضهم قال لا يدخل أصلا في نوع الحديث ولا يجوز التحديث به إلا على وجه التحذير، يعني الضعف، بقية أنواع الضعف، الضعف اليسير. اختلف العلماء في روايته في فضائل الأعمال، فبعضهم أجاز بالشروط وغيره، لكن هذا اتفقوا على عدم جواز التحديث به، وذكروا تفاصيل يعني كيف يعرفون أنه حديث موضوع. أحيانا يكون بإقرار الواضع، وأحيانا بقرينة تنزل منزلة الإقرار، أحيانا النص أو الحديث مخالف للقرآن، مخالف للسنة، أو مخالف يعني ما عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وذكروا صور يعني كثيرة جدا، حتى يعني يخالف الواقع والحس وغير ذلك. أحيانا تقرأ في الأمثلة، أمثلة كثيرة يعني، لكن يذكرون حديث وضعه الوضاعون الباذنجان لما أكل له، يعني ذكر العلماء أن أقل الخضار، أنواع الخضار فائدة هو الباذنجان، يعني من جهة المكونات، فكيف جعلوا نفس ماء زمزم يعني وغيره. يعني البعض الطرقية يقول بعضهم لو أحسن الظن بحجر، لأن تعرف أن هذا مصادم للنصوص الصريحة من القرآن والسنة. ثم قال الناظم في ختام هذه الأبيات: وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني. هنا وصف، وهذه عادة لبعض العلم أنه يثنون على منظوماتهم، بعضهم يثني عليه في المقدمة، بعضهم يثني عليه في الخاتمة، فأشار إلى أن هذه الأبيات أتت كالجوهر المكنون، كالجوهر المكنون، المكنون يعني المستور، كاللؤلؤ المستور، وهذا يدل على النفاسة دائما، الآلة والجواهر المحفوظة المستورة هي التي تكون أغلى ثمنا. قال: سميتها منظومة البيقوني، يعني نسبة إليه، وذكرنا أن البيقوني نسبة إلى بلد الناظم، إلى بلد الناظم. ثم قال: فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها ثم بخير ختمت. ذكر هنا أيضا كم هو عدد الأبيات، ونحن ذكرنا في البداية أنها 34 بيتا، وفي 34 نوعا. وثم قال: ثم بخير ختمت، وهذا من بديع الختم، والمقصود يعني ختم الكلام بالخير، كما أنه بدأ بالبسملة والثناء والحمدلة، فإنه يختم هذا النظم بالخير. فهذا هو ختام التعليق على هذه المنظومة اللطيفة في هذا العلم، وهو علم مصطلح الحديث، وهذا النظم للمبتدئين، للمبتدئين، يعني يبتدئ به طالب العلم ثم ينتقل إلى المتوسطات كالنخبة والمنظومات في هذا الباب، ثم ينتقل إلى المطولات، وهذا أصل في التدرج في هذه العلوم، ويحسن بالطالب أن يحفظ مثل هذه المنظومات حتى يستحضر هذه التعاريف في هذا العلم وفي غيره من العلوم. نسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذا المجلس وفي ختام هذه الدروس في التعليق على هذه المنظومة أن يجعل هذا العلم نافعا، وأن يجعل هذا العلم وهذا التدارس حجة لنا. وأجدد شكري لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري على هذه الدروس وعلى هذه المحاضرات وعلى هذه الدورات، والشكر موصول لكم لحرصكم على هذه المجالس التي فيها الفائدة، فإن المرء يجد اللذة في أبواب العلم، فكما أن أهل الباطل يعني يتلذذون اللذة الوهمية في يعني معاصيهم وذنوبهم، فالإنسان يجد اللذة في مجالس العلم. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتسديد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.